بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8260.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
ومن حكمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى العقيدة، وما نزل من الأحكام إلا القليل. فلما هاجر إلى المدينة وقوي الإيمان في نفوس الناس وصار لديهم استعداد قوي لتنفيذ الأوامر، وصار الواحد منهم كالجندي في المعركة ينتظر الأوامر لينفذ، بدأت الأحكام تنزل بكثرة، حتى نزل في المدينة كثيرا من الأحكام الشرعية التفصيلية. وهذا يؤكد أن طالب العلم مع شدة حاجته إلى معرفة الحلال والحرام والأحكام التفصيلية، أيضا حاجته أشد إلى معرفة الأمور القلبية والأشياء التي تزيد من حرصه على التطبيق والتنفيذ، ومن تباعده عن مخالفة أمر الله عز وجل، وتجعله أكثر انتفاعا بالقرآن والسنة. وهناك أحاديث كثيرة جدا فيها فوائد عظيمة في هذا الموضوع، أذكر منها الآن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم في كلام عجيب بليغ، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ينظر إلى رصافه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نصله ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى رصافه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى نظيه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى قدحه فلا يرى فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم. أولا، الكلمات أو المعاني الموجودة في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيه، لا يجاوز فراقيه. ما معنى كونه لا يجاوز فراقيه؟ خلاصة كلام العلماء وشراح الحديث في تفسير هذه الكلمة أمران. الأمر الأول أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرون ولا ينتفعون به، بل ما وجدوا من القرآن مما يناسبهم أخذوا به، وما وجدوه مما يخالف ما هم عليه اشتغلوا بتأويله وصرفه عن ظاهر معناه. فمثلا، إذا سمعوا قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قالوا، أعني الخوارج، هذا دليل على أن كل من عصى الله فهو كافر مخلد في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منه، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا البالغ الغاية في الشقاء الذي كذب وتولى. فدل هذا عندهم على أن من دخل النار لا يخرج منه، وبذلك أنكروا خروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا أمر ثابت متواتر بالقرآن والسنة. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة أمر ثابت في القرآن والسنة، وحكموا بكفر مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية. أخذا من هذه الآية وكأنهم لم يقرأوا في مقابلها قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ نعم يا عبد العزيز، نعم، أن الله عز وجل وصف وأثبت للمتقاتلين الإيمان والأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على أن الإنسان قد يقع في المعصية ومع ذلك لا يكفر، إلا أن تكون هذه المعصية هي الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله مخرج من الإسلام. أما المعاصي فهي من أمر الجاهلية، كما قال الإمام البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها إلا بالشرك. فالخوارج أخذوا ما يناسبهم ويناسب مذهبهم فيما يزعمون، وهو قوله مثلا: فأنذرتكم نارا تلظى، أو ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ونسوا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وهو القاتل هاهم والمقتول، فاعتبرهم إخوة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، بل من أصرحها قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الوجه الأول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز تراقيها، أي أنهم لا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا يعملون به. والوجه الثاني أن قوله لا يجاوز تراقيهم، أي لا يرفع لهم أجره ولا يكتب لهم ثوابه، فهم يقرؤون القرآن وعملهم هذا حابط عليهم وليس لهم، فالقرآن لا يجاوز تراقيهم للسبب الأول، وكلا المعنيين صحيح. فيقال إنه لا يجاوز تراقيهم ولا يكتب لهم أجره، لما؟ لأنهم لم يقرأوا القرآن ليعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، بل قرأوا القرآن ليعلموا ما يوافق بدعتهم في الظاهر فيؤولونه على ما يريدون، وما يخالف بدعتهم فيردونه ويؤولونه، فما يوافق بدعتهم يأخذونه كما يريدون، وما يخالف بدعتهم يؤولونه ويصرفونه عن ظاهره، ولذلك لا يكتب لهم أجر. ثم اعجب أيها المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما المقصود بالرمية؟ ما هي الرمية؟ يعني ما هي الرمية؟ لا لا نعم ها لا لا يعني هي الصيد نفسه. المقصود بالرمية الشيء المرمي، فهي كما يقول أهل اللغة فعيل بمعنى مفعول، أي المرمية الشيء المصير. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يمرق السهم من الرمية؟ بيّن لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمرق السهم من الرمية. يعني هذا سهم سريع جدا، والعرب لهم طريقة خاصة في صناعة السهام معروفة لدى بعضكم، تجعل السهم إذا أصاب طائرا فإنه ينفذ فيه ثم يخرج بسرعة شديدة جدا، حتى إنك تأخذ السهم بعدما خرج من الرمية، بعدما خرج من الصيد، تأخذه فتنظر في نصله وهي الحديدة فلا ترى فيه شيء من الدم، وتنظر في رصافه وهو العصب الذي يعصب به السهم فلا ترى فيه شيء من الدم ولا من الفرق، وتنظر في نظيه وهي الخشبة التي تبرى حتى تصبح دقيقة جدا، فهي نظي بمعنى ضعيف دقيق، فلا تجد فيه شيئا من أثر الفرث والدم، وتنظر في قدحه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قذذه وهو القدح أي ريش السهم، فلا تجد له فلا تجد فيه أثرا لهذه الأشياء. وخلاصة هذا التشبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء القوم بسرعة دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه بالسهم الذي دخل في الطير المصيد بسرعة فائق وخرج منه قبل أن تتفجر العروق والشرايين بالدم وقبل أن يصيبه شيء من ذلك. فتنظر في السهم بعدما خرج من الصيد فتتعجب، ليس فيه دم ولا فرث. ولذلك عقب صلى الله عليه وسلم بآخر الحديث بقوله قد سبق الفرث والدم، يعني هذا السهم الذي رومي خرج بسرعة وسبق الفرث والدم فلم يصبه شيء منه. وهكذا شأن هؤلاء القوم، دخلوا في الإسلام بسرعة وخرجوا منه، قرأوا القرآن وخرجوا منه ولم يتأثروا به. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا بالخوارج فقط، بل هو عام في سائر أصحاب البدع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الضالة قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ومن هؤلاء الفرق الخوارج الذين هذا شأن إلا واحد، وهي ما أنا عليه وأصحابي الجماعة. صح الحديث بهذين الوصفين، والحديث ورد من طرق كثيرة جدا، وصفهم بالجماعة وبما أنا عليه وأصحابي، ووصف ضدهم من أهل الفرق الضالة بما سمعتم الآن. إذن الفرقة الناجية ما طريقتها في أخذ القرآن والسنة؟ ما طريقتها في تلقي نصوص الوحي؟ طريقتها هي طريقة الجيل الأول، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتفق العلماء على أنهم الفرقة الناجية، ومن كان على ما كانوا عليه. فانظر إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يأخذون الوحي والقرآن والسنة. وفي هذا المجال يشار إلى أربع خصائص نذكرها باختصار. الخاصية الأولى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معايشين للنبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر والضعن والإقامة، فكانوا يعرفون الملابسات والأسباب التي نزلت فيها النصوص، ولذلك كانوا أكثر الناس إيماناً بالنصوص وأكثر الناس فهماً لها رضي الله عنهم. وهذه قضية مهمة جداً، بحيث يقال كل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه، ولا يقال هؤلاء رجال ونحن رجال، لأن الله زكاهم والرسول عليه الصلاة والسلام زكاهم. فكل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه. الميزة الثانية من ميزات الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عرباً أفحاح فصحاء، يعرفون معنى القرآن والسنة، ولم تختلط بألسنتهم شيء من العجمة أو اللكنة التي دخلت في من بعد، فكانوا يفهمون المعاني المرادة بلغة العرب بخلاف من جاءوا بعد. الخاصية والميزة الثالثة للصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل حماهم وعصمهم عن أن يختلط فيهم أو يتلبس أحد منهم بشيء من البدع. فقد انتهى جيل الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع واحد منهم رضوان الله عليهم في بدعة من البدع على الإطلاق، ولذلك فهم حين يفهمون من القرآن أو من السنة شيئا يفهمون أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله، وليس تعصبا لبدعة أو هوى، بخلاف كثير ممن جاءوا بعدهم فقد بدأوا يميلون بالنصوص يمينا وشمالا لتوافق أهواء. الخاصية الرابعة من خصائص الصحابة أن قرب عهدهم وقت التشريع أعفاهم من سلسلة الإسناد الطويلة، فهم كانوا يأخذون مباشرة يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من جاء بعدهم وخاصة من المتأخرين فقد جاءت الأسانيد، ولذلك تجد أن العلماء يختلفون في تصحيح الحديث أحياناً أو في تضعيفه، والتبس على كثير من الناس الحق بالباطل، بل وصل الحال ببعض الجهال إلى أن لا يقبل كثير من الأشياء الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأن هناك حديث ضعيف فقد يكون هذا منه، ولا يأخذ بكلام أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصاره، يعني من شدة تلهفهم إلى معرفة السنة إذا سمعوا أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصاره. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه مع أنه من صغار الصحابة يروي كثيرا من الأحاديث وهي ما يعرف بالمراسيل، المراسيل التي رواها ابن عباس عن غيره من الصحابة، عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، حتى قيل إنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 14 حديث، وما عدا ذلك فهي من أو 40 حديث أو 40 حديثا، وما عدا ذلك فهو من المراسيل. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يقول ابن عباس رضي الله عنه فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نعرف. فهذه أربع خصائص لجيل الصحابة: الخاصية الأولى معايشتهم لوقت التشريع ومعرفتهم بأسباب النزول، الخاصية الثانية فصاحتهم، الخاصية الثالثة سلامتهم من البدع والأهواء، الخاصية الرابعة قرب عهدهم بالوحي وعدم حاجتهم إلى سلسلة الإسناد التي قد يلتبس على بعض الناس فيها الصحيح بغير. لذلك نقول إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن والسنة هو الفهم الصحيح الذي يجب أن يكون مقياساً لمن جاء بعدهم من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وللحديث بقية تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الموضوع السابق الأسبوع الماضي كان الحديث عن الفرق بين الطائفة والفرقة الناجية وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء في تلقي نصوص الوحي والأخذ بها، وسبقت الإشارة إلى أن أعظم نماذج الفرقة الناجية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس حرصاً على القرآن والسنة حملاً وعلماً وعملاً ودعوة وصبراً على ذلك، وكان لهذا أسباب ذكر منها أربعة. من يذكر الأسباب الأربعة أو الميزات الأربع لجيل الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم نعم نعم. الميزة الأولى قربهم من عهد النبوة ومعرفتهم بملابسات الأحوال وأسباب النزول وما أشبهها، وهذا جعلهم أكثر من غيرهم تأثرا بالوحي، لأن كثير من الأسباب كانت تتعلق بهم. ومن الأمثلة على ذلك قصة المجادلة مثلا، وكذلك جعلهم أعلم من غيرهم بالنصوص، لأن الإنسان يحتاج ليعرف المعنى الصحيح للنص الشرعي إلى معرفة الأسباب والملابسات التي نزل بها. الميزة الثانية نعم معرفتهم للغة، لأنهم كانوا عربا فصحاء أقحاح، لم يختلط بألسنتهم شيء من العجمة. الميزة الثالثة نعم نعم أعفاهم قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد الطويل ومن اختلاط الصحيح بالضعيف، فكانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولذلك لما اختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف بدأوا لا يأخذون إلا عن الثقات، ومن راجع مقدمة صحيح مسلم وجد فيها من هذا الشيء الكثير. فمن ذلك مثلا قصة بشير بن كعب مع ابن عباس حين قال: يا ابن عباس ما لي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي؟ فقال ابن عباس: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني شدة شوقهم لسماع الحديث. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعلم. وكما قال محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف أهل السنة فنأخذ عنهم وأهل البدعة فلا نأخذ عنهم. الميزة الرابعة، نعم، في ميزة غير هذه، يعني تزكية الله لهم لا شك أن ميزة، إنما كان هناك ميزات تتعلق بموقفهم من النص الشرعي، من النصوص الشرعية. الميزة الرابعة، نعم، لا نعم غير هذا، سلامتهم من البدعة، لأنهم رضي الله عنهم لم يعني فارقوا الدنيا كلهم، لم يتلبس أحد منهم ببدعة، لا بدعة اعتقادية ولا بدعة عملية، ولذلك كان الواحد منهم خلي الذهن ينتظر ما يأتيه الوحي به فيقبل، وليس عنده هوى سابق، ليس عنده هوى سابق بحيث أنه يحاول أن يؤول النص ليتفق مع هواه، فكان الواحد منهم يستسلم ويتقبل النصوص تقبلا تاما وقوفا عند قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإضافة لهذا الحديث نقف الآن بإيجاز عند أصناف وأنواع من قل انتفاعهم بالوحي أو انعدم، الناس الذين لم يهتدوا بهداية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا من الوحي، إما أنهم لم ينتفعوا بالكلية أو أنهم انتفعوا انتفاعا جزئيا. فأما الذين لم ينتفعوا بالكلية فهم الكفار الذين ردوا وحي السماء جملة وتفصيلا، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم لا يستفيدون من الآيات، لا الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية. فأما الآيات الكونية فمثل ما يرون في الكون وفي الأنفس من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته وأنه هو المستحق للعبادة فلا ينتفعون بذلك، بل ينظرون إليها ويقولون إنها خلقت باطلا أو لهوا ولعبا وعبثا، كما قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهم لا يستفيدون من الآيات الكونية من رؤيتهم للأرض للشمس للقمر للسماء للإنسان وما فيه من بديع الصنع، لا يستفيدون من ذلك. وكذلك لا يستفيدون من الآيات الشرعية، والمقصود بالآيات الشرعية القرآن الكريم، المقصود بالآيات الشرعية القرآن الكريم، فهم لا ينتفعون به أيضا، بل كما قال الله عز وجل لا يزيدهم إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهم لا يزيدهم نزول القرآن إلا بعدا. لماذا؟ لأنهم يكذبون به، وكلما كذبوا بوحي جديد زاد كفرهم ولجوا في العناد، ولأنهم يجهدون في الرد عليه وصرف الناس عنه وتحذيرهم منه فيزدادون كفرا إلى كفرهم. هذا هو الصنف الأول الذين حرموا هداية الوحي ونفعه، حرموا هداية الوحي ونفعه، وهم الكفار، وحرمانهم من حرمان كلي مطلق والعياذ بالله. الصنف الثاني هم من حرموا من هداية الوحي من بعض الوجوه دون بعض، بمعنى أنهم مسلمون في الجملة، أنهم مسلمون في الجملة، لكن عندهم مانع حال بينهم وبين الانتفاع بنصوص الوحي كما ينبغي ولو في جانب من الجوانب. وهؤلاء أصناف من الناس. الصنف الأول هم أهل الأهواء والبدع، الذين استقرت في نفوسهم البدع والأهواء وصاروا يقرؤون في القرآن والحديث ليبحثوا عما يؤيد بدعتهم ويلتمسوا منها ما يناسبهم في ذلك. وهؤلاء فيهم شبه كبير من الصنف الأول الكفار في عدم استفادتهم من الوحي، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الصنفين في كتابه. ولو التفتنا للآية لوجدنا هذا ظاهرا. فبعدما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الكفار أصحاب النار الذين درأهم لجهنم من الجن والإنس، والذين لم يستفيدوا من عقولهم لا بالآيات الشرعية ولا بالآيات الكونية، وقال أولئك هم الغافلون، عقب بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فجمع بين الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل وبين الكافرين، سواء كان هذا الإلحاد في آيات في أسماء الله، سواء كان بأن يسمى غير الله بها أو بصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معان غير صحيحة، أو بتسمية الله عز وجل بأسماء ليست صحيحة ولم يسمي بها نفسه ولا سماه بها رسوله، أو بغير ذلك من ألوان الإلحاد، فهذا نوع من الهوى. ولذلك كان من أصحاب الأهواء مثلا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الذين أولوا أسماء الله وصفاته عن معانيها الحقيقية إلى معان أخرى مجازية. ومنهم من قال إن هذه الأسماء هي أعلام لا تدل على صفة، فكوننا سمينا الله بالرحمن الرحيم لا يعني وصفه بالرحمة عندهم، وهؤلاء هم المعتزلة، وإنما مجرد علم كما يسمى الإنسان محمد أو عبد الله، فألحدوا في الاسم ونفوا عنه الصفة التي يأخذها وتدل ويدل عليها. فهؤلاء أيضا حرموا من هداية الوحي في هذا الباب، واستسلموا لعقولهم وأهوائهم، أو استسلموا للفلسفات اليونانية التي أفسدت على المسلمين كثيرا من علومهم. فهذا الصنف الأول وهم أهل الأهواء، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وقرنهم مع الكفار كما سبق. وقال سبحانه في آية أخرى عنهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض، من هم الذين في قلوبهم مرض؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، من هم الذين في قلوبهم زيغ؟ هم أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فبين أنهم يتبعون المتشابه، في حين أن أهل العلم والإيمان يحملون المتشابه على المحكم ويردونه إليه فيسلمون من اتباع المتشابه. ولذلك عقب بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني ذكرهم الله في كتابه، فاحذروه. ولذلك تجد أن أهل البدع كلهم قد يستدلون أحيانا بالقرآن أو بالحديث على بدعتهم، لكن بما يستدلون؟ يستدلون بعمومات ونصوص متشابهة كان يجب أن يردوها إلى النصوص الظاهرة البينة. وقد رأيت بعض الضالين المنحرفين ممن يكفرون سواد المسلمين ويقولون إن أتباع المذاهب الأربعة كفار، يقولون إن أتباع المذاهب الأربعة كفار. فلما نوكشوا عن هذا القول وما دليلهم فيه، قالوا لأن الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فوصف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بأنهم من المشركين، وهؤلاء أهل المذاهب الأربعة هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فهم مشركون، ولذلك يتجنبون الصلاة خلفهم، لا يصلون جمعة ولا جماعة، بل ولا يعتمدون على المسلمين في رؤية هلال رمضان ولا في رؤية هلال ذي الحجة، ولذلك قد يصومون قبل المسلمين أو بعده، وقد يقفون بعرفة في يوم العيد أو في أو قبله أو قبل يوم عرفة. كل هذه الضلالات وأعظم منها وقوعهم في تكفير سواد المسلمين بسبب شبهة عرضت لهم من نص عام، لو ردوه إلى النصوص الخاصة الصريحة لسلموا من هذا الانحراف. ومع الأسف أن الإنسان إذا تشبع قلبه ببدعة يصعب عليه أن يخرج منها، خاصة إذا كانت هذه البدعة بدعوى أنه يرجع إلى القرآن والسنة كما سولت لهم أنفسهم. فهؤلاء ممن حرموا من هداية القرآن والسنة في كثير من جوانب حياتهم وهم أهل الأهواء. الصنف الثاني الذين حرموا من هداية القرآن والسنة في كثير من جوانب حياتهم هم الذين انصرفوا عن تعلم الدين واشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. والاشتغال بالدنيا عن الآخرة من سماء الكفار، قال الله عز وجل في وصف الكافرين: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، فالإنسان الذي يؤثر الدنيا ويتعب من أجلها ويغفل عن تعلم علم الشرع الذي لا بد له منه قد حرم من كثير من هداية الوحي ونصوصه، وهو عبد لهذا الشيء الذي أشغل نفسه في طلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه عبد في صحيح البخاري عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وهذا الحديث عظيم جدا لا بد أن نقف عنده، لكن المقصود والشاهد منه الآن هو قوله عبد الدرهم عبد الدينار. ليست العبودية فقط هي أن يجعل الإنسان له صنم ويصلي إليه أو أن يطوف بقبر، من أنواع العبودية أن يتجه القلب ويتأله القلب بغير الله. فمثلا الإنسان الذي يؤثر الدنيا على الآخرة ويقدمها عليها عبد للدنيا. كيف يؤثر الدنيا على الآخرة؟ يؤثر الدنيا على الآخرة أن يشتغل بالدنيا عن الصلاة، أن يشتغل بالدنيا عن الصيام، أن يشتغل بالدنيا عن فعل الواجبات، أن تدعوه الدنيا إلى فعل الحرام، أكل الربا، السرقة، النهب، وما أشبه ذلك من الأشياء. فإذا قدم الدنيا على الدين في مثل هذه الأشياء فقد وقع في شيء من العبودية للدنيا قل أو كثر، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى سماه عبد الدرهم عبد الدينار، وكأنه جعل هذا الدينار أو الدرهم أمامه وصار يتعبد له، لأن العبودية في الأصل هي خضوع القلب وذله وانقياده، فمن انشغل قلبه بشيء فهو عبد الله. نكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع السابق في الأسبوع الماضي
كان عن أي مسألة؟ لا قبل هذا موضوع العام. نعم أخي، كان عن انتفاع الناس بالوحي وذكر الطوائف التي حرمت من الانتفاع بالوحي، فذكرت أنهم يقسمون إلى قسمين الذين حرموا الانتفاع بالوحي، يقسمون إلى قسمين. القسم الأول، نعم أحمد، من حرم الانتفاع بالوحي حرمانا كليا، وهم الكفار بأصنافهم من المشركين والملحدين واليهود والنصارى والمنافقين، ولذلك حكم الله عز وجل بخلودهم في نار جهنم، نسأل الله السلامة. القسم الثاني،
من حرم جزءا من ذلك وهم أهل الأهواء.
طيب، من حرم جزءا من ذلك أو حرم حرمانا جزئيا من الانتفاع بالوحي وهم أصناف، وهم ثلاثة أصناف. الذين حرموا حرمانا جزئيا هم داخلون جملة في المسلمين، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم أهل، نعم، هم أهل البدع والأهواء. ولماذا حرموا من الانتفاع بالوحي؟ لماذا حرموا؟ نعم، حرموا من بعض نصوص الوحي لأنهم يؤولونها على ما تهوى أنفسهم، فلا ينتفعون بها، بل بالعكس يتضررون منها لأنهم يشغلون أنفسهم بتأويلها أو بتضعيفها، حتى لو لم ترد لكان أحب إليهم والعياذ بالله من ورودها، لأنهم شرقوا بها، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقاله في صفات المنافقين، قال: وبودهم لو لم ترد. الصنف الثاني ممن حرموا من الوحي حرمانا جزئيا، هل ذكروا في الجلسة الماضية؟ نعم، هم الذين انصرفوا عن تعلم ما لا بد لهم منه من أمور الدين وانشغلوا بالدنيا، وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المستغلين في الدنيا، واعتبر الانشغال التام في الدنيا من صفات المشركين والكافرين، فقال: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلى آيات أخرى كثيرة. فالذين اشتغلوا بالدنيا عن الدين قد حرموا من نعمة عظيمة، من نعمة تعلم الوحي والتأثر به، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عبيد هذه الدنيا، فقال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بأن تكون أموره كلها معسرة، وألا يتجه إلى وجهة إلا واجه الشدة وعدم التوفيق. وهذا شأن أصحاب الدنيا، وهذا شأن أصحاب الدنيا. أما الصنف الثالث والأخير من الذين حرموا بعض الحرمان من الانتفاع بالوحي فهم أهل التقليد، الذين يقدمون آراء الرجال وأقوالهم على كلام الباري جل وعلا وعلى كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يخالفون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة الذين قلدوه. فأما قول الله فإن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ونعى سبحانه على أهل الكتاب طاعتهم للأحبار والرهبان في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وأحمد وغيرهما عن عدي بن حاتم أن النبي أنه قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال أليس يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال ويحلون لكم الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية بابا نفيسا في كتابه كتاب التوحيد، فارجع إلى هذا الباب وارجع إلى شرحه في كتاب فتح المجيد ففيه كلام مفيد. فهذا قول الله عز وجل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر باتباع الكتاب والسنة، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنكر على من رد سنته وقال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر بطاعة الله وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وكذلك العلماء الذين يقلدونهم كانوا مجمعين على أنه لا يجوز لأحد عرف السنة أن يخالفها لقول أي عالم من العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. اسمع هذه الكلمة، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام ابن عبد البر أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجيب هذه الكلمات أيها الأخوة، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقوله الإمام أحمد، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إن رد بعض قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمثل هذه الكلمات صريحة في أنه لا أحد من العلماء المحققين يرضى أو يقر بتقليده فيما عرف الإنسان الدليل بخلافه. والواقع المؤسف أن كثيرا من أتباع المذاهب المتعصبين يثأرون لمن خالف المذهب، ولكن لا يثأرون لمن خالف الكتاب والسنة. بل أنقل لكم بعض النصوص المظلمة الموحشة التي قال بها بعض هؤلاء. يقول الصاوي في حاشيته في التفسير عند تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهو من الأحناف المتأخرين، يقول فلا يجوز الأخذ بما خالف إجماع الأئمة الأربعة. فلا يجوز الأخذ بما خالف إجماع الأئمة الأربعة، وإن كان قول صحابي، يعني لو جاءك قول عن أبي بكر أو عمر أو عن كليهما مخالفا لإجماع الأئمة الأربعة لم يجوز عند هذا المصنف أن تأخذ بقول أبي بكر وعمر. فهل هذا الكلام صحيح؟ ولكنه ما اكتفى بهذا، بل قال وإن كان قول صحابي وإن كان حديثا نبويا، ثم لم يقف عند ذلك، قال وإن كان آية قرآنية. وهذا الكلام خطير، وقد ذكره الشيخ الشنقيطي في التفسير وتكلم على قائله بما يستحق. ويقول مؤلف أو مصنف آخر وقاض اسمه القاضي الكرخي يقول كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. يعني استقر في ذهن هذا الرجل أن ما رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، مع أن الإمام أبو حنيفة حرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في العراق بعيدا عن الحجاز والشام التي كانت موطن الحديث، وفي وقته كثر الوضع، فكانوا لا يستطيعون أن يأخذوا من الأحاديث إلا ما استوثقوا منها، واضطروا إلى الاجتهاد، ولذلك إذا ثبت لديهم الحديث أخذوا به. بل إن الإمام أبا حنيفة نقل عنه أنه يقول إذا ورد حديث أخذت به، حديث صحيح أخذت به، وإذا ورد قول صحابي أخذت به، فإذا ورد عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. لكن هذا التابع استقر في ذهنه أن كل ما في مذهب الأحناف فهو حق، وما عداه من النصوص التي تخالف فهي إما منسوخة أو مؤولة، يعني يشتغل بتأويلها وصرفها عن ظاهرها. وهنا ينبغي أن نتساءل جميعا، إذا كان القرآن والسنة فيما عدا مذهب أبي حنيفة مثلا منسوخ أو مؤول، فما فائدة النصوص حينئذ؟ إذا يؤخذ بمذهب أبي حنيفة وتترك النصوص على هذا، ويصبح القرآن والسنة كأنها تقرأ للبركة فقط ولا يؤخذ منها الحلال والحرام، وهذا وضع خطير والعياذ بالله. ولذلك نقل فعلا عن بعض المصنفين من الأحناف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يتحير لا يدري بما يحكم، حتى يمر على نهر في بلاد المشرق فيجد يدا مرفوعة وفيها كتاب من كتب الحنفية، فيأخذ هذا الكتاب ويفرح به ويعمل به. وهذا لا شك فساد، ولا ينبغي أن يكون قائله محسوبا على الأئمة المعتبرين، فكل مذهب يوجد من أتباعه من غيروا وبدلوا وانحرف، ولا يؤاخذ المذهب بأخطاء هؤلاء الناس، وليس المقصود الحط من مذهب بعينه، بل هؤلاء أئمة فضلاء سبق أنهم جميعا حريصون على الاتباع وتجنب الابتداع، وإنما المقصود هذه الأمثلة التي تدل على قلة انتفاع المولع والمغرم بالتقليد، قلة انتفاعه بالنصوص، وأن المسلم الذي يريد أن يستفيد من النص ينبغي أن يوطن نفسه على أنه إذا عرف القرآن والسنة لم يدعهما لقول أحد كائنا من كان، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والآن نعيش هذه الدقائق مع جزء من إحدى إصدارات مؤسسة أحد.